الحمد لله رب العالمين. هذا مجلسنا 17 من مجالس هذا الكتاب وشرح العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى على كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: إذن فالأصل الأصيل الذي إذا حققه المكلفون نجوا من عذاب الله وظفروا بثوابه هو توحيد الله تبارك وتعالى بجميع أنواع التوحيد الثلاثة: الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. ولا يكفي هذا حتى يتبرأ الموحد من الشرك والمشركين، حتى لا يكون لله شريك يركن إليه ويعظمه ويرضى عنه ويحبه، بل لابد من الخلوص من الشرك، فلا يستقيم توحيد عبد حتى يتبرأ من شرك المشركين وكفر الكافرين وأفعالهم.
يعني حتى ولو لم يفعل الشرك لكن يلزمه البراءة من الشرك. فالمشرك هو من أشرك بالله عز وجل وعبد مع الله عز وجل غيره، هذا المشرك. اثنان، من اعتقد صحة هذا ولو لم يفعل، من اعتقد صحة هذا ولو لم يفعل. يبقى المشرك هو من واحد من أشرك بالله عز وجل وعبد معه غيره. اثنان، من اعتقد صحة هذا ولو لم يشرك فإنه يكون كافرا بالله رب العالمين، ولا يشفع له أنه لم يفعل، ولا يشفع له أنه لم يفعل. فمن صحح مذهبه، من صحح دينه، ومن صحح ما هو عليه، فإنه ماذا؟ فإنه يكون كافرا بالله رب العالمين، وهذا من النواقض، هذا من النواقض. نعم.
وعلى هذا أن شبهة هؤلاء المشركين باطلة بكونهم يصلون ويصومون، وأن أهل مكة كانوا لا يصلون ولا يصومون ولا يقرؤون ولا يقرون بالقرآن ولا بالرسول عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء يقرون، إلا أنهم مع إقرارهم بهذه الأشياء ما حققوا توحيد الألوهية، وإنما جعلوا بينهم وبين الله وسائط، فمهما اعترفوا بربوبية الله ومهما حصل لهم منهم من تصديق للرسول صلى الله عليه وسلم، وهم يجعلون بينهم وبين الله وسائط يغلون فيهم غلوا تجاوزوا فيه الحد، فإنه لا يقبل منهم ما ذكر من الشهادة لله تعالى بالوحدانية بدون تطبيقها وتحقيقها، ولا تقبل منهم الشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام التي هدموها، ولا يقبل منهم الصلاة والصوم والإيمان بالبعث والزكاة ونحو ذلك. كل ذلك لا ينفعهم حتى يحققوا أصل الدين وقاعدته، ألا وهو التوحيد بجميع أنواعه، ويتبرؤون من شرك المشركين وكافة أعمالهم المضادة لشريعة الإسلام.
لاحظ، يأتون بالتوحيد ويتبرؤون من الشرك، لابد من الأمرين. يدل على ذلك قول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. طيب، آمن بالله ولا يكفر بالطاغوت؟ فما آمن؟ يبقى لابد أن يكفر بالطاغوت وأن يؤمن بالله، كما قلنا إثبات ونفي، وهذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. فهو يثبت العبادة الحق لله وينفيها عمن سواه. أما إذا عبد الله وعبد غيره فهو مشرك، ما كفر بالطاغوت. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. إذن تحريم المال والدم متوقف على أمرين: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، لكن لو قال لا إله إلا الله وعبد الند فهذا لا ينفع الإيمان بالله. قال تعالى: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، فإنهم عدو لي، هذه البراءة والكفر بالطاغوت، إلا رب العالمين، هذا الإيمان بالله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون، هذا الكفر بالطاغوت، إلا الذي فطرني، هذا الإيمان بالله. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء، إيمان بالله وكفر بالطاغوت. يبقى الآيات كلها في القرآن وهي معنى لا إله إلا الله، والأحاديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قاطعة بتحصيل أمرين، حتى تكون من الموحدين لابد من أمرين: الأمر الأول الكفر بالطاغوت، الأمر الثاني الإيمان بالله. يدل عليه قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر عن الشرك وربك فكبر عظيم بالتوحيد. إنما تعبد الله تعبد مع غيره، إنما تقول أعبد الله ولا أكفر بطاغوت، إنما تقول أنا لا أشرك ولكن أصحح هذا الشرك وما فعله هؤلاء فليس بشرك، ليس باللازم أن تفعل الشرك، لكن طالما صححته وصححت مذهب المشركين فإنك تلحق به وتكون مشركا. إذا لابد من تحقيق أمرين، الإيمان بالله والكفر بالإيه؟ بالطاغوت. وعليه فصم وصلي وزكي وحج وافعل كل هذه الأشياء ثم أنك تشرك أو لا تكفر بالطاغوت، فهذا ما ينفعك، هذا ما ينفعك. لكن في فرق بين الكفر الظاهر والباطن، فلو صرحت أنا بصحة مذهب المشركين يبقى هنا صار الكفر ظاهرا وباطنا، لكن لو اعتقدت ذلك واستحللت هذا الشرك ولم أصرح به ولم أتي بناقض في الظاهر فهذا منافق، يكون كافرا في الباطن ولكنه عند الناس مسلم تجري عليه الأحكام، لأنه لم يأتي بكفر في الظاهر لكن كفره في الباطن، يعني يعتقد صحة مذهب المشركين ويعتقد حل ذلك، فحينئذ نكون كافرا في الباطن. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول
رد
الله،
رد على الشبهة أنكم كيف تقولون بأننا كالأوائل كالمشركين أوائل، والأوائل كانوا لا يشهدون لا إله ولا محمد رسول الله، ولا يصلون ولا يصومون ولا يزكون ولا يحجون ولا يؤمنون بالبعث ولا يؤمنون بالقرآن، ونحن نفعل ذلك إيه كله. طيب، وأجبنا عن هذا الجواب المفصل بالقاعدة المعروفة، أحد ذكرنا بالقاعدة؟ نعم نعم، بين الاشتراك في الحكم وبين ماهية والصفات المقتضية للحكم، فليس يلزم في الاشتراك في الحكم الاشتراك في كل صور الشرك والمخالفة وذواعي وحيثيات الشرك، ليس باللازم. كفر اليهود غير كفر النصارى، وكفر هؤلاء غير كفر المشركين الأوائل، من جهة ماذا؟ من جهة الصور الكثيرة، فهذا مقل ومستكثر، لكن جميعا يشتركان في الحكم، فمن سب الله كان كافرا، ليس باللازم أن حتى يكون كافرا أن ينكر البعث وأن ينكر الإيمان بالقرآن وأن يشرك في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ليس باللازم. هذا كافر وهذا كافر، المشرك في الربوبية كافر، طب وفي الألوهية كافر، وفي الأسماء والصفات كافر، الثلاثة اشترك، والمشرك بالثلاثة كافر، والمشرك بجحد معلوم من الدين بالضرورة بعد العلم كافر، والمشرك بسب الله ورسوله الكافر، بسب الله ورسوله كافر، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله:
فالجواب نعم،
فالجواب أنه لا خلاف أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام.
صحيح.
وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج.
لا خلاف بين العلماء في هذا، أنه ليس في الحكم بالخروج من الدين والحكم على الإنسان بالردة أن يجتمع فيه كل موجبات الرد، لا أبدا، من أتى بناقض واحد وتوفرت الشروط ودفت الموانع خرج من ملة الإسلام. فالدخول للإسلام شيء والخروج من الإسلام شيء، الدخول للإسلام يحصل بقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله حكمنا له بذلك، ثم ننظر بعد ذلك في النواقض التي تحصل منه. قال صلى الله عليه وسلم لأسامة: أقتلت يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ مع أنه لم يظهر لنا كل موجبات الإسلام. طيب، أما الخروج من الإسلام يحصل بنقد واحد، فلو سب الله وأتى بكل شرائع الإسلام فهو مرتد، مثل ما قلنا في السنة حتى يحكم على فلان بين سلفي سني لابد أن تكتمل فيه خصال السنة. طيب، لكن عند الخروج من السنة لو أتى بناقض واحد لها فإذا يحكم عليه بذلك، فلو عنده بدعة في القدر أو بدعة في الأسماء والصفات أو بدعة في الصحابة أو بدعة في كذا وكذا وكذا، يحكم عليه بماذا؟ بأنه خارج من السنة ولا يلزم الاجتماع. فشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يقرر هذا، أنتم أقمتم الدنيا وما أقعدتم عليه، لابد في الحكم عليكم بأنكم مشركون أنه تساوون المشركين الأوائل، حذف القدة بالقدة. من الذي قال هذا؟ أنتم أنفسكم لا تعتقدون هذا. فعندكم أن من سب الله أو سب الرسول وأتى بكل هذه الأشياء وهو عامد متعمد فإنه يكون كافرا. طيب لو قال قائل كيف تكفرون وهو وتلحقون بالكفار وهو مؤمن بعث ومؤمن بالقرآن ومؤمن بكذا، هيقولون لأنه أتى بناقض. نفس المسألة هنا، أنتم تلحقون في الحكم بالمشركين الأوائل مع وجود ناقض وهو من أعظم النواقض ألا وهو وجود الشرك بالله. فلا خلاف بين المذاهب في هذا. طيب، ولما لم ينقد،
قال ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
يحمل كفر على الكفر ليه؟ الأكبر إذا كان جاحدا للحج، وعلى الأصغر إذا كان مؤمنا بالحج ولكنه لم يؤدي. على الصحيح، ولا توجد رواية عند بعض الآئمة أنه ماذا؟ أنه يكون كافرا حتى ولو لم يكن جاحدا. في المباني الأربع عموما في رواية بالتكفير ولو لم يكن جاحدا، لكنها ضعيفة إلا في الصلاة، أما في الزكاة والصوم والحج فهي ضعيفة. نعم.
ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع.
بالإجماع. واعلموا يا أخواني أن مسائل النزاع التي يشتد فيها أهل السنة والجماعة هي المجمع عليها، يعني أقصد منازعة أهل السنة يعني لغيرهم ويشتدون فيها المجمع عليها. أما مسائل الاجتهاد ما فيها اشتداد، مسائل الاجتهاد ما فيها اشتداد، فيها بيان، فيها إيضاح، العالم هذا يبين قوله والعالم هذا يبين قوله، لكن لا ترى واحدا من الأئمة عند مسائل الاجتهاد يشتد ويغضب وإلى آخره. أما مسائل الاعتقاد، مسائل الأصول ومسائل الإجماع يقع الاشتداد فيها، لأنه ما يجوز فيها ماذا؟ ما يجوز فيها مخالفة، ما يجوز فيها مخالفة. مثل ما ذكرنا نحن في مسألة يعني فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية في الطلاق البدعي، في الطلاق البدعي كنا نعتقد مسألة خلافية. ليه بنعتقدها خلافية؟ بسطحية؟ لا أبدا. شيخ الإسلام بيذكر فيها الخلاف عند الصحابة، شيخ الإسلام بيذكر فيها الخلاف عند العلماء من الصحابة والتابعين وكذا، وبين شيخ الإسلام موارد كلامه وموارد قوله، وأفتى بذلك المعاصرين من أفتى. طيب ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ثم صرنا على مسار عليه شيخ الإسلام في هذا الأمر ثقة فيما ذكر شيخ الإسلام ونقلا عنه. طيب، لكن تبين أن المسألة لا خلاف فيها عند أحد من المتقدمين، ولم يثبت هذا لا عن الصحابة ولا عن التابعين، وأن شيخ الإسلام رحمة الله عليه وهم في الرواية لا اعتد بها، فأجر المسألة اعتد بها يعني بتلك الطلقة، وقد جاء التصريح بما لا يدع مجالا للشك في دواوين السنة لا يعتد بتلك الحيض. الحيض. طب وعليه؟ مش عليه بقى نقول بالترجيح، لا، وعليه. تفهم أن الإجماع المنقول عن عشرات الإجماع عن كل علماء الأمصار أن الطلاق ماذا؟ أن الطلاق يقع طلاق البدعي، وأنه لا مجال للقول بعدم وقوعه. طلاق الحائض تجزم، والله يقع بلا خلاف. والله ليه؟ لأن لو أنك رددت الإجماعات المتواترة في كتب المسلمين في هذا، لو رددت هذه الإجماعات المتواترة يبقى ما بقي شيء من الدنيا أسلم، مع بسطنا الكلام في كل هذا ساعات أكثر من يعني قرابة 20 ساعة في المسألة، 20 ساعة في المسألة. خلاص، إجماعات ثابتة ما فيها طعوم أبدا، إجماعات كل وقتها يعني لو واحد بقى لأنه لك بس أنا أرجح قول شيخ الإسلام، ما شاء الله جبت العلم ده منين؟ يلزمك أمران، الأمر الأول إبطال كل الإجماعات وأن لك. طب الأمر الثاني نقد كل أدلة الإجماع التي قالوه. فلهذا المسألة ليست سهلة، فحاجة من اثنين. إن كان تريد علما فالعلم في الإجماعات، مقولة في كل دوين المسلمين في الإجماعات، ولم يعرف واحد لا من صحابة ولا من تابعين ولا من تابعي تابعين، احنا قلنا طبعا ده كله، يقول بعدم ذلك أبدا، أنه ما يقع. لكن هذا القول في مجمله وجد على ابن حزم، لكن الذي شرك به وغرب هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقع في المصنفات، وقع له محنة وبلاء بهذا، فانتشر هذا القول في من جاء من بعده ثقة بكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فلم يثبت خلافا نظرا لكلام شيخ الإسلام. لكن هذه الإجماعات لا يمكن الرد والطعن فيها، وكنا نقول بأن هذه الإجماعات غير ثابتة لوجود خلاف الصحابة والتابعين، ووهم من ينقل هذا الإجماع. لكن اتضح أن المنقول عن الصحابة نص عن 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 الصحابة والتابعين تصريحا هو أنه لا يعتد بتلك الايه الحيضة، لا بتلك الطلقة، شوف حرف واحد في المسألة، والإجماع موجود على هذا الأمر. من ذا الذي يقوى ويمكن أن يقوى على مناقشة هذه المسألة بعدما اتضح له الإجماع ويقول أنا على كلام شيخ الإسلام؟ هل تعرف أنت العلم؟ يعني عندك العلم ولا مقلد؟ عندك علم ولا مقلد؟ عندك علم يعني بهذا ولا تقول تقليد شيخ الإسلام؟ أو تظن المسألة خلافية فأنت تكون مع قول شيخ أو مع قول عالم؟ أن تكون في مسائل خلافية مع قول شيخ أو عالم هذا أمر طيب، ما في إشكالية، ترجح القول هذا على القول هذا. أما أن تقول مع قول شيخ مع وجود إجماع، لابد أن يكون معك قطعيات كقطعيات الإجماع، وأن لك ذلك أن تأتي بهذا، أنا لك، ولا هي المسألة فقط أنا مخالف؟ لا، المسألة ليس أنا مخالف، المسألة هي ماذا؟ هي كيف أخالف؟ كيف أخالف؟ ما احنا منخالف شيخ الإسلام، منخالف ابن باز، منخالف ابن عثيمين، طب نحرم على أحد أن يخالفنا؟ لا، لو كان القول قولا. لكن لو كان القول هو إجماع الأمة، يبقى لابد أن يكون عندك قطعي مثل هذا القطعي، قطعي ترد به كل هذه الإجماعات. عندك قطعي، أنت ما تدري ربما مصطلحات المسألة، يعني قد يكون القائل بهذا ما يدري مصطلحات المسألة ولا مصادر المسألة ولا رد على موضع واحد في المسألة، فقط أخالف. طب كيف تخالف؟ خالف من شئت من أئمة في المسائل الخلافية، إذا بلا قول الشافعي ضد قول أحمد، إذا بلا قول أحمد ضد قول الشافعي مثلا. يعني احنا مر معنا مسألة الحلف بغير الله، حلف بغير الله، شوف ضوابط كتير جدا عشان تفهم المسألة، يعني ضوابط. حتى لما حاتم العوني نقل الخلاف في هذا بيقول ان الائمه قالوا وقالوا، امام سنه ثابته، امام سنه ثابته، هو ينتقي من السنه احاديث يقول بها ليحسن اراد كلام عليها، ثم ياتي بكلام ليس صريحا عن امام واحد شيء بهذا، وانما يسقط فهم على كلام الامام في معارض السنن، ثم يترك كلام الامه وكلام العلماء ويلوي الأعناق. ومع ذلك الذي يثبت رواية عن أحمد يقول يعني فيه رواية عن أحمد، رواية عن أحمد ضمن أئمة الأربعة، رواية عن أحمد جواز الحلف بالنبي لا بغيره، هو عمم المسألة في الحلف بغير الله، مع أن الورد عن أحمد فيما ينسبون إليه في الرواية الحلف بالنبي فقط. ولهذا تجد ابن أحمد يخالفه حتى من الحنابلة ابن عقيل، يعني أحمد يقول إيه؟ أحمد يعلل إيه؟ ده فيما منقول، وإنما ما لو تأتون بنص الرواية عن أحمد إحنا طلبناكم تجيبوا نص الرواية، لأن نص الرواية مش صريح. لكن حتى المنقول، المنقول عن أحمد في الرواية إنه ماذا؟ جواز الحالف بالنبي على اعتبار وجوب الإيمان به، فيبقى هو حالف بما يجب الإيمان به. طيب، وعليه جعل في الأذان الشهادة، لا إله إلا الله، الشهادة أن محمد رسول الله، الإيمان به، فوجوب الإيمان به اقتضى وجها للحلف به، مع أن دي رواية عن أحمد، والرواية المشهورة المعتمدة عندها تخالف هذا، لكن حتى على تعديل هذه الرواية. ابن عقيل يقول يبقى أحمد خص بالنبي. جاء ابن عقيل قال بل الملحظ كونه نبيا، وبالتالي طرد هذا الحلف في الأنبياء. طب شيخ الإسلام يقول والمنقول عن عامة المسلمين عدم جواز الحلف لا بنبي ولا بملك ولا بكعبة ولا ولا إلى آخر ذلك، والحلف بنبي هذا مذهب ضعيف، مذهب ضعيف. فالشاهد أن تقريرات الأقوال لابد أن أعرف منزعها، أن أعرف منزعها. ما أنت تقول أنه خالف، تخالف ده تخالف إجماعا كيف؟ يلا تلقى الله بمخالفة إجماع كيف؟ عندك دراسة بهتخرج عن هذا عن المخالفة؟ عندك دراسة؟ ما عندك دراسة. طيب يعني لست مجتهد، وهل أنت مقلد فيها نظر؟ أصلا أنت ما ينفعش تبقى مقلد، لكن دي ما تكون عامي، في عامي وفي مقلد. مقلد يعني بيتصور قول إمامه ثم يقلده من غير نظر إلى الحج. لاحظ لاحظ، يعني في مجتهد، في مقلد، في عامي لا عارف هذا ولا ذاك. المجتهد عند إحاطة بكلام العلماء والأدلة وإلى آخره ونظر في المسائل بموجبه يتكلم. طب والمقلد، مقلد مذهب أو كذا، بيعرف كلام الإمام، بيعرف يتصور كلامه، بيعرف المواضع، بيحفظ هذا، بيعكف على قول إمام، بيعكف على قول إمام، عرف المذهب وبيعكف عليه. طب العامي لا يدري عن إمام ولا يدري عن مقال، ده شأنه إيه؟ يسأل أهل العلم. أنا وقع طلقت زوجتي إيه؟ ماذا علي؟ يقول له افعل كذا ولا تفعل كذا، ده العامي. إنما مقلد بالمعنى الاصطلاحي، مقلد مذهب أو كذا، يبقى متصور كلام إمام. طيب مجتهد لا، عنده دراية وأهلية بالنظر في الأدلة وبناء عليها يتكلم. طيب كل أئمة الدين يقولون بوقوع تلقي البدع، فقهاء أربعة، فقهاء سبعة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكل علماء الأمصار يقولون بهذا. ونقدنا نص الإجماعات، مش إجماع ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة، وصلنا فوق لقرابة 15 إجماع نقلناه، إجماعات منقولة من دواوين المسلمين. فهل عندك أهلية تعارض هذا؟ لا. طب عندك أهلية تصور أصلا كلام الأئمة؟ طب قولي كلام الأئمة في حديث بس ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله ثلاثا واحدة، فلما كان في زمان عمر الحديث، تصور بس هات كلام العلماء بس. واضح يا اخواني؟ فإذا المسائل ليست سهلة، لابد من التصور في ذلك، لازم من التصور في هذا حتى ترقى لمسألة أنا أرى. أبدا ما تقولها أبدا. طيب أنت ما عندك أهلية، أسكت. أسكت إزاي؟ يعني ما يحق لك تتكلم، لا تتكلم إلا بعلم شامل في هذه المسائل. طب أنت ما عندك، أنا الحقيقة الإجماعات دي أمامك كلام شيخ الإسلام ما أعتقده، ده كلام باطل تقعيدا، كلام باطل، ده كلام باطل، ولا أمام كلام الشافعي حد، لأن إذا سبق الشافعي بإجماع، إذا سبق الشافعي بإجماع يبقى لا يصح أن ينظر في قول الشافعي، ما يصلح. هذا الأمر الأول. طب الأمر الثاني، أنا ما عندي إدراك المسائل ديت، يعني ما أنا في نفسي شيء، في النفس شيء، خلي في النفس هذا، وإن كان ده غلط أن يكون في نفسك شيء من إجماعات المسلمين، ده غلط، ده غلط. واعلم أنه محكي في 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 مثل هذه المسائل، محكي فيها خلاف في الخروج على السلطان، موجود خلاف في الكتب. هل تعتد به وجود الإجماع؟ طب ولماذا تعتد مع وجود كلام أحد مع وجود هذا الإجماع؟ لكن على الأقل ادخر في نفسك. لكن متى تتحول لمفتي؟ متى تتحول لمتبني؟ وحينئذ نقول أنا أخالف شيخي. حينماذا؟ حينما أكون عالما بحجة القوم بهذا وعند رد على كل هذا، حتى تأتي بفك الضمير فيه لا يعتد بها، حتى تفك هذا بهذا أكثر من 40 مصدر عشان تأتي بتتبع الروايات في المصنفات والصحاح والسنن، حتى تأتي بتتبع اللفظة هي لا يعتد بها حيضة ولا لا يعتد بها طلقة. محتاج عشرات من المصنفات ترجع لأصل اللفظة نفسها ولأصل الضمير نفسه، وهذا شيء وعر صعب. فلهذا الأسلم إن لم تكن فهم المسألة احتفظ لنفسك بالوسوسة، لكن لا تجعل وسوستك ماذا حجة، وتجعل وسوستك تبني للقول، وأنت مسكين قد لا تعرف أصلا مصطلحات المسألة، مصطلحات المسألة ولا حتى دليل شيخ الإسلام. يعني أنت ما أحط بدليل شيخ الإسلام، كل اللي تعرفه أن شيخ الإسلام بيفتي بكذا، كل اللي تعرفه أن شيخ ابن باز بيفتي بكذا. طب إيه رأيك أن ابن باز عنده تفصيلات مش عند ابن شيخ الإسلام؟ يعني شيخ الإسلام أنا مسألة الطلاق ثلاثة، أنا أقول له ابن باز شيخ الإسلام يرى ثلاثة، يرى واحدة، وابن باز والعثيمين وعلماءنا كله يرى واحدة، اللي هو إيه؟ اللي هو إيه؟ اللي هو انت طالق ثلاثا، ولا هو انت طالق انت طالق انت طالق، ولا انت طالق طالق طالق، واللي هو قبل الدخول ولا بعد الدخول، واللي هو بعد رجعة ولا قبل رجعة؟ والله ما تعرف. رايح يا ابني فين؟ رايح فين؟ رايح فين؟ رايح فين انت؟ رايح فين انت عشان تتبنى هذا؟ رايح فين ابن باز؟ انت طالق 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 زي ريال 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 بواحد، انت طالق انت طالق انت طالق ثلاثة، انت طالق ثلاثة واحد. طب شيخ اسام انت طالق ثلاثة، انت انت طالق انت طالق انت طالق انت طالق 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 انت طالق بالثلاثين، وبكرة انت طالق بالخمسين، وبعدها انت طالق بالمئين واحد. ما لم يرجع ابن باز لا يشترط الراجع. اخواني الله يكرمكم، انا مش بتفلسف، مش بظهر عضلاتي، لا بظهر حجم مساله. انك انت انتبه انتبه، لا ينبغي ان يكون في صدرك اي شك في هذه المساله. طب انا عندي شك، عندي وسوسه، لتكن تلك وسوسه سلمان، ما تبقاش في الكتب، ما تبقاش في الدروس. ليه؟ اللي قدامك مسكين، الواد محمد ده مسكين، هيسمع منك من الخلفية وانا مخالف شيخي، هاخدها هتحملها ازاي وهترجع بعد كده ازاي؟ فخلاها وسوسة مين؟ هشام، وسوسة ابراهيم، ما تنقلهاش. اللي قدامك على فكرة للأقوال الضعيفة أكثر قبولا من الأقوال الصحيحة. ليه؟ لأنه بيزين الشيطان. اه بقالك 700 سنة بتقرر ان اللي بيثنى على اهل البدع مع العلم به بكر ابو زيد مع العلم بهذا كله، وانت خالفت كل اصول السلف في المثنى على اهل البدع مع العلم كل هذا، اصل الشيخ فلان ما بدعوش. طب الشيخ علام ما بدعش تاني وتالت ورابع وخمس وعشر والف ومئة. طيب حينما تنشر هذا القول سوف تجد له قبولا، لان كل قول له من يلتقطه. فلذا أنا أقول، وإحنا يمكن بنتكلم كثيرا دائما يا إخواني، المسائل غير المتصورة، المسائل غير مهضومة خلاص بالنسبة لك، احتفظ بها حتى تهضمها، حتى تهضمها. ولما يكون عندك حجة، والحجة لازم تكون مركبة، انصر قولا ها ورد على المعاكس، مش تنصر قولا فقط، لازم يكون عندك قول آخرين، لازم عندك والآخرين. ولهذا مسائل ليست سهلة، ليست سهلة. الشافعي يتراجع عن أقوال أحمد يتراجع عن أقوال، الصحابة منهم من يتراجع عن أقوال المسائل في الدين. صدق مالك لما سئل عن مسألة ويقول إنها يعني سهلة وكذا، فرد عليه يعني قالت علي إن سنلق عليك قولا ثقيلا، ما فيش حاجة اسمها سهلة، خصوصا بقى في مسائل إيه الشائكة زي ديت، الشائكة زي ديت. فأنا بأي واحد فيكم يتبنى في مسائل الطلاق أو شيء ها قول قبل أن يهضم، قبل أن يهضم أبدا مسألة منزعها فين، رايح فين، جاي منين، عندك شيء اسأل عنه شيخك، لكن لا تنقله. لكن ماذا لا ينقله عالم لم يثبت عندك كذا، ما فيش مشكلة، اسمه عالم، اسمه عالم يعني ايه؟ يعني عالم له أهلية نظر، له أهلية إفتاء. إنما أنا أقول يعني قد يكون واحد منكم أقول عامي، ليه عامي هنا مش مقلد، مش مقلد يعني النهاردة مثلا تقول أنا بقلد شيخ إسلام، تعرف يعني تقلد شيخ إسلام ها؟ اطلعت مجلدين ثلاثة لشيخ الإسلام وشوف بحث في المسألة عشان تصلح أن تكون مقلد شيخ إسلام. هو أنت مقلد شيخ إسلام شخص ولا مقلد شيخ إسلام قول؟ قول، الله يعينك. وهات كمان مع ابن القيم، حطه معاه عشان تشوف طرح ابن القيم في زاد المعاد وغيره من كتبه، الله يعينك. دعك من المتأخرين أو المعاصرين زي ابن باز أو العثيمين أو كذا، لا حتى تصور كم شيخ إسلام، الله يعينك. شيخ إسلام مجلدات في هذه المسألة، مجلدات تكلم فيها، رحم الله إمام نحرير عالم أصاب في كل شيء سوى النتيجة، ما عندوش تعب في هذا. شيخ إسلام يقرر أنه لو ثبت فيها إجماع لا يصح خلافه، فيها نص صريح لا يصح خلافه. شيخ إسلام نجح في، شوف المسألة لها 10 خطوات مثلا، 9 منها وجاب الدرجة النهائية، إنما النتيجة اللي هي يبقى يقع ولا يقع، هذه الأخطاء فيها شيخ إسلام. المشكلة بقى أن أنت ممكن أنت وقف العشرة ليه؟ لا المنحة ولا الطريقة ولا القاعدة ولا التصور ولا المناقشة، يبقى أنت واخد 0 في المسألة من أولها، من أولها، وأنت بتقول أنا بتبع شيخ إسلام أو قال شيخ إسلام، لا شيخ إسلام واخد 9 من 10 في المسألة، طب أنت 0 من 10، 0 من 10، شيخ إسلام واخد 9 من 10، خلاص هذا هو. فلهذا يا اخواني بارك الله فيكم، ولو افترضنا ان في نوع يعني قصور عندك في المسألة احتفظ، خاف، خاف الله ان تنقل المسألة لهذا. تعرف احنا نقلنا، شوف يعني مثلا احنا نقلنا كل الاجماعات ديت، وانتوا هتروحوا النهاردة بس واحد فيكم قال لي، واحد بس جنبه في السيارة، بس هو المسألة يعني مين اللي قال كده؟ ما ابن تيميه اصلا بيقول كده، ابن القيم، فيعني ما كلام الشيخ هتقع مباشره، اعلم كده تقع مباشره، كلامك اسرع من كلامه، انت ما عدتش 20 ساعة في المساله خلاص، وما جبتش كتب، وما عدتش 4 اشهر، 4 اشهر تجيب الدواويه تحطها قدامك عشان انت عارف المساله حجمها قد ايه، انت بس حضرت وانت مروح في السياره قلت بس كده على طول، ان قرقرت في اذن 2 هتلاقي الاثنين يا معاك يا راحت المساله اصلا، بقت مساله خلاص شوشت. طب ليه انت اقرب؟ عشان انت قوي الحجه؟ لا لا، مش عشان قوي الحجه، وانما ماذا؟ لان قد يحصل تزيين هذه المسائل. ولهذا تجد في كل المسائل، قد تجد من يقول هذا في اي مساله، مسائل اي مساله، مسألة. شوف احنا اللي عمله حاتم العون ايه؟ هو عايز يقول لك عاوز يعمل العيار اللي يدوش، مش لازم يصيب عنده يعني مسائل التوسل ديت ومسائل اصلا حالب، وحتى مسائل الصفات والتاويل والتفويض، ومذهب احمد كان تفويض ولا كذا، شوش عليك، شوش عليك اصلا، شوش عليك. ولما ترجع الى هؤلاء المشوشين هتجدها، شوف حاتم العوني بيقول السطحيون الظاهريون داخل على مسألة الحالب بغير الله، طب يا حاتم عوني يصح في قول عليه جماهير العلماء على قولك إن عليه الجماهير جماهير العلماء على هذا القول. وفي رواية عند أحمد وفي كذا كلمة للإمام مالك وفي مثلا يصح أن أصف من ذهب إلى هذا القول بأنهم السطحيون الظاهريون يصح هذا يا أخواني؟ يصح هذا؟ ما يصح. يعني من السطحيون الظاهريون؟ تمام، كل الأم إلا عندك رواية عن أحمد مرجوح في المذهب، وعندك عبارة الإمام الشافعي أنت فهمتها ومالك كراهة تنزيهية أنت فهمتها، يبقى من الذي يوجه إليه العتاب والملام؟ من خالف السنة الثابتة، السنة الثابتة، من حلف بغير الله نبي ولا غيره فقد كفر وأشرك. طب الرواية دي عندك بتقول فيها المختلف في ثبوتها، ممكن لو رجعنا لو حاتم العون نشوف حكم على الحديث ده، بس قبل ما يدخل في الأشعار الجدد دول حكم على ذات الحديث لو تجيبوه، لو له حكم على هذا الحديث. طيب على فرض ان هو هكذا، يبقى قول النبي في الرواية اللي هو جابها فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. خلي بالكم، يبقى النبي قسم المسألة الى قسمين، ليحلف بالله او ايه، او بالنبي او ليصمت، ده حتى الرواية اللي جابها. طيب من حلف بغير الله فقد كفر واشرك، بغير الله ولا يستثنى من ذلك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. فالشاهد كيف يحكم على جماهيرية أهل العلم بأنهم الظاهريون السطحيون، الذين يرون إيه؟ الذين يرون عدم جواز الحلف، والذين يرون تحريم ذلك. طب تحريم ذلك يا عاتم يا عوني هو القول اللي عند الغريب على العلماء، ولو قول جماهير السلف على كلامك؟ نحن لا نعتد بخلاف يرد في هذا ما لم يكن له حظ من النظر. هتأتي برواية أحمد، طب أحمد إيه المقدم عنده؟ رواية أحمد التحريم المقدمة عنده، مصر برضو تبقى على رواية أحمد المخالفة للدليل والنص، رواية أحمد مخالفة لرواية أحمد، فضلا عن مخالفة رواية أحمد لرواية النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ابتداء رواية أحمد مخالفة لرواية أحمد، فلماذا تبقي على رواية أحمد المرجوحة هذه؟ ده لو كان فيها التصريح اللي فيها الحلف بالنبي فقط، وانت تعمم بالنبي وبغير النبي، هذا انتج فوضى، فوضى في المسائل. وكثير من الناس ياخذ هذه الاقوال على ظاهرها ويثبت خلافا، يثبت كذا يثبت كذا. عجيب والله، انا اسمع يعني اشياء عجيبه، اشياء عجيبه. يعني مما ينتقد فيه هشام البيري ان بيرى ان مساله تفضيل عثمان على علي انها مساله اجماعيه، وانه يضلل المخالف. تخيل ليه؟ لان ابن تيميه في الواسطيه قال مساله التضليل مساله الخلاف مش مساله الافضليه. طب افترضنا هذا، ابن تيميه قال بتعرض كلام ابن تيميه على النص وعلى اجماعات العلماء ولا لا؟ انا بقى بقول لك اعرض كلام ابن تيميه على ابن تيميه. ابن تيميه حكم المساله ايه؟ ان هذا مخالف النص والاجماع والاعتبار. طب مخالف النص والاجماع لابن تيميه هذا واحد، يبقى ابن تيميه مش بيمكن اجماعا. طيب اثنين، ابن تيميه لا يرى تبديع ولا تضليل، والمنقول عن سلف التضليل والتبديع والحكم عليه بمنهج الرفض والتشيع ابن تيمية وسفيان بن عيينة، ابن تيمية وطعمة بن عمرو، ابن تيمية والأمة الإجماعية على أن من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، ابن تيمية والدارقطني لا أجد لديني السكوت، عثمان أفضل قول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. البربهاري نقلا عن الأئمة كلامهم فقد تشيع، ده التوقف. طيب هيرجح علي بن عثمان يبقى الرافض. طب ابن الدرقطني هذا أول عقدة تحل من الرافض. طب السلف فقد أضرب بجمع أنصار. طب ابن تيمية خلاف النص واجماع الاعتبار. طب نخرج عن كده عن المسألة دي ونأتي نناقش حكم منكر النص الصحيح الصريح الخارج عنه المعارض له، حكم المعارض الإجماع الثابت الصحيح. وإجماع مين؟ الصحابة. يعني ما تقول قال أحمد من قال من ادعى الإجماع فقد كذب، مش إجماع الصحابة ولا حتى من بعده، بس من باب التنزل السريع. حكم هذا فين؟ لا بس هو ابن تيمية قال المسائل اللي يضلل فيها هي مسألة الخلاف. عجيب يعني كل هذا ده بيحصل من مين بقى؟ بيحصل من محمد وزيد ورمضان وابراهيم وعلي. خلاص خليها في صدرك، انت منحرف في المسألة او خليها في صدرك، لا تبقى لا تأتي الصفحة ولا تأتي لإخوانك. نصيحتي لك كده، نصيحتي لك يبقى خليها في صدرك، خليها في صدرك. لما تخالف إجماعات المسلمين، لما تخالف أحكام السلف لعبارة أوهمت، عندك شيئا احتفظ بذلك صدره حتى يظهر لك صحة، حتى يظهر لك أو حتى يذهب الله ما في نفسك، مش حتى يظهر لك حق، لأن المسائل ديت الإجماع موجود فيها مش يبقى في الحق خلافه، مش يبقى في حق خلاف ذلك، بس حتى يذهب الله ما في صدرك. ماذا كان حال السلف؟ ابن الديلمي وقع في صدره شيء من القدر. ماذا قال؟ حاك في نفسي شيء من القدر. ماذا صنع؟ فأتيت أبي بن كعب على طول، أتيت العلماء، أتيت أبي بن كعب، مش أتيت نفسي، مش شرح ابن الديلمي ما حكى في صدره لأنه يحك في صدر الآخرين، حكى في صدره فأتيت أبي. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ فالمسألة مش هي إثبات أن أنا بخالف ابن باز، إثبات أن أنا مش متعصب لشيخنا الفوزاء مثلا، يعني إثبات أن أنا لا 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 لا، وهو مخالفة الشيخ مقصد؟ لا مش مقصد، نسعى إليه. يلا يا جماعة أنت خالفتنا في كم مسألة؟ ولا مسألة؟ يبقى أنت منحرف متعصب. وأنت مسألة واحدة بس متعصب، بس بعدين بحاجة. وانت 15 مسألة كويس يعني ممكن، وانت 700 مسألة ايوة انت نعمة، انت ده اللي خالف شيخ 700 مسألة، هو ده الطالب المستفيد. انما انت ولا مسألة يا منحرف، يعني معقول شيخك ما بيخطئش؟ مش الا انك تعمد الى مخالفة الشيخ ده المقصد، لكن ان تخالف شيخك اذا ظهر الحجة ومعك حجة هو ده الذي يحمد لك، وليس أن أقصد إلى مخالفة الشيخ. وزي ما الشيخ بيخالف شيخ ابن باز أنا خالف شيخنا، صح؟ بس الشيخ خالف ابن باز بإيه؟ بتصور كلام ابن باز. يعني خد مثلا مخالفة الشيخ ابن باز رحمة الله للإجماع، العلماء على أن أنت طالق في ذلك الخلاف والجماهير على أنه إذا أراد التأكيد لك اعتراض. طب وفي الثلاث بقى برز الثلاث، العلماء مجمعون على أن ثلاث، خلي بالك. الشيخ ابن باز عكس المسألة، الطلاق ثلاث واحدة، وده مقصد ابن عباس. إنما أنت طالق ده المحتمل ماذا؟ التأكيد. ليه الشيخ ابن باز استدل على بيه؟ كقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما مرأة نكحت بغير ذرية فنكحها باطل. يبقى اللفظة دي بتستعمل في لغة العرب بالتأكيد. شوف لازم تصور كلام شيخك، كلام الشيخ فنكحها باطل. واللي احنا كنا سمعينه الشيخ يقول مثل ما تقول واحد اعطيني ريال، كم ريال؟ اعطيني ريال، غير اعطيني ريال وريال ثلاث ريال واحد، فنكحها باطل واحد مؤكد. طب جماهير اهل العلم لا طالق طالق طالق، أنت طالق أنت طالق أنت طالق، كل هذا ينظر في التأكيد. ولهذا الأخف عند ابن باز أن تقول ثلاثا، أنت طالق بالثلاثة ده واحدة، إنما هتكرر هتدخل بقى، مسموح لك بس طالق طالق طالق، لكن غير مسموح لك أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق وطالق وطالق أنت طالق ثم طالق ثم طالق. ده بيقع ثلاثة إلا إذا جزمت 100% أنك تريد تأكيد، لكن ده الأصل يقع ثلاثة. دليله معروف حديث ابن عباس وكذا ونظائر ذلك في السنة وهو إلى خير. ابن إبراهيم خلف ابن باز، ابن باز مخالف ابن إبراهيم، وبينهما مراسلة فات في مسألة الطلاق. فإخواني المسائل بارك الله فيك ليس سهل. ابن باز مخالف شيخه ابن إبراهيم، لما ذكر له من ابن إبراهيم في الحكم غير منزلة يرى الكفر وكذا، في موضع قال بأن هذا لم يرد عنه أو شيء أو لم أسمع منه، وفي موضع آخر قال ابن إبراهيم شيخ جليل وكبير عالم كبير ولكن يأخذ من قوله ويرد، بس يعرفون كيف يخالفون. هي المسألة كده، مش إثبات الخلاف لا، إنما إثبات الحجة وقت الخلاف، مش إثبات الخلاف. يحسن كل أحد، أي واحد، أنت أنا اسمك يا محمد، محمد أول مرة يحضر اليوم صح؟ خالف، هقول لك أنا بخالف الشيخ، عادي جدا يقدر يحمل، لكن حجة محمد في الخلاف مش هيعرف يجيبها. محمد ده محتاج له 10 سنين عشان يعرف يجيبها، تمام؟ حجة بقى الخلاف، يعني تصور هذا تصور ذاك ثم أذكر هذا مثال. نقد الأقوال يحتاج إلى تصور، وتصور شيء وعلم، ثم الحكم على الشيء بعد تصور هذا أمر آخر أهلية أخرى. ولهذا قال الحكم على شيء فرع عن تصور، التصور نفسه ما يكون إلا من راسخ، التصور نفسه ما يكون إلا من راسخ، تصور له أهلية، الترجيح بعد التصور له أهلية. فالأول أتصور عشان أبقى مقلد لأحمد، فمن المقلد لأحمد؟ أخواني العمي، في فرق بين مقلد لأحمد مذهب ومقلد لأحمد في فتوى أحمد. أحمد أمامي ذهبت أسأله فأجابني، أنا مقلد لأحمد في الفتوى. طب أنا مقلد لأحمد في المذهب، أنا من مقلد مذهب الحنابلة، يبقى لازم أكون إيه؟ عارف قول إمامي، وأنا مقلد أحمد ولا مقلد الحنابلة؟ ما احنا مر معنا في مسائل الحلف في مذهب الشافعية، في مذهب المالكية، أما مالك أما الشافعية أما أبو حنيفة لم يرد عنهم أبدا الحلف بغير الله، لم يذكر في الأربعة الخلاف إلا في رواية عن أحمد. طب تعال ندخل على مذهب المالكية والشافعية، حتى مقلد المذهب مش سهل، مقلد المذهب مش سهل، لأنه بيعتمد عليه على التصور، على التصور للمذهب ومعرفة القول فيه، يبقى ده مقلد مذهب. إنما مقلد عالم اللي هو احنا بنسميه العامي اللي هو بيقلد في فتوى، يسأله فسأله لديك كنت تعلمون ثم ينقل فتوى. ولهذا العلماء حذروا من أن تنقل هذا شيء. الشيخ دي سمعتها من شيخنا كتير في حل فتوى، الشيخ الأطرب لما كان بيفتي أحد وأحد يناقشه، بس يناقشه فزق له ما شاء الله ده أنت فقيه بقى، ما بتسأله. حتى سمعت من الشيخ عبد الله القصير رحمه الله تعالى وهو بيحكي عن تردده بين الشيخ الفوزان والشيخ الأطرب، الشيخ الفوزان والشيخ الأطرب، طبعا هما يمكن منطقة واحدة أصلا وبينهم صلة قوية، الشيخ الفوزان صالح الفوزان وصالح الأطرب. فيقول فكنت إذا سئلت في مسألة لا أفتي حتى آتي الشيخين، أسأل الشيخ الفوزان وأسأل الشيخ الأطرب وبعدين أجيب بعد ذلك، كان الشيخ يقول كده. فيقول في مسألة من المسائل سئلت عنها فسألت الشيخ الفوزان فأجابني، سألت الشيخ الأطرب فأجابني بخلاف الشيخ الفوزان، وأنا يعني ملت لكلام الشيخ الفوزان. فقلت للشيخ الأطرب رحمه الله يا شيخ لكن كان تقريبا اتمام المتنفل والمفترض يا شيخ. وحديث معاذ هو بيقول انا قلت من هنا حديث معاذ. قال لي ما شاء الله انت فقيه بقى عالم انت تسأل ليه انت ما تسألني ما تفعل. المهم الشيخ نقل هذا الشيخ القصير لفق. اسمع بقى التعليق الجميل. طبعا كلكم لوقف زنكم انت ها هو الشيخ بيغضب ليه هو بيقول له حديث معاذ ما يرد عليه ما في. تمام انت كلكم هتقولوا كده لكن القصير ما قال كده. قال فكان هذا تربية لي عظيمة جدا واستفدت بهذا استفادة عظيمة فعلا. ليه؟ ان انا افرق بين مقام شيخ بيربيني ومقام شيخ بيعلمني. وانت بتعلم دلوقتي استشكل مقام تعليم وبحث مقام ومقام تربية وتعليم مقام اخر. اللي هيفرق بين المقامين وشوف داعي الشيخ ايه فيه هينتفع والا تنتكس. شيء متعصب عايزنا اللي بيقوله خلاص والصح وكذا ايه الكلام هذا. وانا اجرمت يعني ده عائشه قالت للرسول عليه الصلاه يقول نفس الشيخ الاطرم يوما ما قال هذا الكلام لنا يقول انتم قد تظنون انني شديد وانني اشتد عليكم ولو رايتم الشيخ ابن ابراهيم في الحلقه وكذا لقلتم اني يعني أتساهل معكم كثيرا. إن الشيخ الأطرم كان له مهابة مهابة قوية جدا. الشيخ الأطرم هو معنا كون كفيفا. الشيخ ما كان يسمع يبقى واحد يقرأ ويخطئ ويخطئ أخطاء كثيرة ما كان يسمح أن أحد يصحح. بس تأتي به الشيخ يقول لا أسمح لا تأتي بالعملي. يعني ممكن مثلا في الأول إيه مثلا كان أول واحد كان يقرأ في الحلقة لأنه كان صراحة كان أول واحد يحضر عند الشيخ كان أحد الإخوة من البدو وأصلا ليحسن قراءة كان بيقرأ على الشيخ كمان بيسمع عليه منظومة الرحبية. يعني عايز واحد يكون إيه بيقرأ كويس. لك بقى أن تتخيل الشيخ يصحح لواحد بديوي ما يحسن القراءة وفين وفي الرحبية. خلاص تيجي بقى مثلا تقول كذا يغضب جدا يغضب جدا ما يسمع أن أحد يصحح هو جالس في هذا. وكان بيقرأ على الشيخ الأجرومية أخ مصري شوف خلص الأجرومية وخلص شرحات تحفة وخلص عند الشيخ الأطرم ولغاية النهاردة ضعيف في الناح ضعيف في الناح ولغاية النهاردة. شوف بقى صبر الشيخ عليه يعني هو لغاية النهاردة أصلا ضعيف في الناح لغاية اليومك ده ضعيف في الناح. أقرأ وآن انتفع انتفعت معنا لكن أقصد في المجمل ضعيف النحو. صبر بقى الشيخ عليه في هذا. ده بيقرأ في موريس وده بيقرأ في نحو ولا يسمح أبدا أن أحدا يصحح شيئا له. فهل أنا أقول بقى والشيخ بيعدي هذه عداه يعني ما صحح؟ طب أنا بصحح إيه الإشكالية يعني تصحيح علم؟ لا. ففي شيخ يربي وفي شيخ يبحثك مسألة. من هنا أعجبني جدا اللي أعجبني في مقطع شيخ عبد الله القصير رحمه الله ورحمه الحسين أنه التقط الفائدة. رجعوها تجدوها في مقطع قبلني قدرا كده الشيخ القصير مع الشيخ الأطرم في هذا أعجبني يعني في هذا الأمر. فإذا مسألة أن أنا أخالف الإمام مالك أو أخالف حتى شيخ ابن باز أو أخالف شيخ ابن عثيمين مش الشأن أن تخالف هذا حسين كل أحد لكن الشأن فقه الخلاف نفسه الشأن حجة الخلاف نفسه الشأن أنك تتصور هذا وذاك. واضح اخواني بارك الله فيكم؟ لان بعض الناس قد ايه يريد ان يمحو مرت يعني رتبه التعصب للشيخ فهم يقع فين؟ ها يريد ان يحارب غلوا فقع في جفاء. زي بعض الناس ممكن يكون مقتنع جدا بالشيخ والشيخ مظلوم والشيخ مش عارف ايه وما ينصروش اصل ممكن يفهم انني بتعصب الشيخ. هذه كلها مقامات غلط غلط لابد المقامات دي تدرس جيدا. فمعذرة يعني للإطالة بهذا ولكن كما قلنا مسألة فعلا تحتاج إلى ضبط أذهان وضبط مسائل وتصور مسائل وإلا المعركة اللي أنت هتخوضها مع واحد زي الحاتم العوني أو الددو أو الكمري أو برهامي أو هؤلاء معركة تأصيل وقواعد معركة تأصيل وقواعد. يعني أنت يا عوني من أول المسألة وإحنا مختلفون معك من أول المسألة. وصفك لمن يرى تحريم الحلال بغير الله بالسطحيين الظاهريين دمار دمار. أهو أنت بتذكرنا باسم هذا رسلان لما تصور مسألة خلاف ترك الصلاة خلاف مع قطبيين زي القطبيين بالضبط. إيه الفرق بين قول القطب في تكفير أكثر المجتمعات أو المجتمعات وبين القول بتكفير ترك الصلاة وأكثر الناس تركوا للصلاة؟ عرفت ليه قيمة إن إحنا بنكرر هذه الأشياء؟ أنت ما أنتش لا أنت في شهرة اسمه هذا رسلان ولا أنت يعني بلغت في بقى في الجهاد زي ما بيقولوا عملناه بالجهاد رسلان. وشوف أخو رسلان بعد كل هذا لا يدرك الفرق بين الخلاف مع القطبيين وبين الخلاف في حكم ترك الصلاة. تخيل تخيل تخيل. يبقى المسألة مش سهلة زي اللي بيناقشك في مسألة العذر بالجهل. أنت ترى العذر أنت بترى ماذا؟ إسلام عباد القبور. ما هو ده خلل يا أخوانا في التصور خلل. ألا إسلام عباد القبور على طول. وأما عن اسمك فداود بن جرجيس. فترى الأمر درجة عليه. لو أنت طالب علم ونافع تنتفع بالعلم ما تتصلش على الشيخ فزاوي تقول له ده عندنا مثلا واحد اسمه فلان بيرى إعذار عباد القبور في كذا. لا لو أنت طالب علم هتناقش الشيخ بكلامه. شيخنا أنت لك فتوى تقول 1 2 3 4 ولك فتوى تقول كذا 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 تمام. يعني كيف نجمع الفتوتين شيخه كذا؟ طيب خلصت معاك ديت. شيخنا بالنسبه لقول ابن عبد الوهاب كذا 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 وقول ابن عبد الوهاب كذا 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 يبقى انت فعلا طالب علم فعلا تريد تحقيق مساله. انما اسالني كده قول عندنا واحد اسمه شامل بيلي بيرى عذر عباد القبور هقول لك ده ضل ده ولا فهم ولا مضل. ما كلمه عامه يعني عذر عباد القبور بعد اقامه الحجه ولا عذر عباد القبور بعد قبل اقامه الحجه ولا ايه بالضبط؟ يعني ايه يعني ايه عذر عباد القبور؟ ما هو تحتمل قامت الحجة ولا يكفرن لهم أن تقوم بالشهادتين ده قول داود بن جرجيس. ولا ما قامت حجة نعم. يقول ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع.
قال رحمه الله تعالى ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله كما قال جل وعلا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا وأنه يستحق ما ذكر زالت الشبهة. وهذه التي ذكرها بعض أهل الإحساء في كتابه الذي أرسل إلينا.
شوف الشيخ بيراسل هؤلاء يقول وهذه التي ذكرها بعض أهل الإحساء في كتابه الذي أرسل إلينا أنه هذه الشبهة كيف تلحقوننا بهؤلاء الذين أنكروا إيه؟ أنكروا أو الذين وقعوا في الشركيات بدعوة كيف تجعلوننا كالمشركين الأوائل. طيب ماذا بقى لو عرفتم أن شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب يجعلكم أعلى من المشركين الأوائل بل شرككم أعلى وأشد من شرك الأوائل في مسألة الدعاء في السراء والضراء أو الدعاء في السراء دون الضراء. نعم.
ويقال أيضا
نعم من قول أعطي خذ معنا اللجنة الدائمة. نعم لاحظ انت نعم.
ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال في التمهيد عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يسير في ركب وهو يحلف بأبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هكذا رواه مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى واحد. وكذلك رواه الزهري عن سالم عن ابن عمر وزاد قال عمر فوالله ما حلفت بها ذاكرا ولا آثرا. وفي هذا الحديث من الفقه أنه لا يجوز الحالف بغير الله عز وجل في شيء.
ده فتوى اللجنة؟
ده كلام ابن عبد البر.
لا هاتك فتوى اللجنة، اللجنة دائما في رواية أحمد. ذكرت السؤال ما قولكم في قول الإمام ابن تيمية تحت، ما قولكم في قول الإمام ابن تيمية،
ما قولكم في قول الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لما يتنازع العلماء إلا في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فإن فيه قولين في مذهب أحمد، وقد نقل عن أحمد التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في منسك المروذي ما يناسب قوله بانعقاد اليمين به، لكن الصحيح أنه لا ينعقد اليمين به فكذلك هذا. وقوله أيضا في مجموع الفتاوى وأما إذا لم نتوسل إليه سبحانه بدعائهم ولا بأعمالنا ولكن توسلنا بنفس ذواتهم لم تكن نفس ذواتهم سببا يقتضي إجابة دعائنا فكنا متوسلين بغير وسيلة، ولهذا لم يكن هذا منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا صحيحا ولا مشهورا عن السلف. وقد نقل في منسك المروذي عن أحمد دعاء فيه سؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأجابت اللجنة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أئمة الفقهاء في الموضوع في كتابيه المذكورين لا يختلف معناه وإن تنوعت العبارة، وبيانه أن أئمة الفقهاء كمالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله قالوا إن الحلف بغير الله مطلقا منهي عنه سواء كان المحلوف به نبيا أم غيره ولا ينعقد ذلك يمينا.
انتبهتم؟ هذا راجع بقى في كتب الشافعية بقى والمالكية وكذا، كما نقل عنهم أن فيه الخلاف. هات كلام ابن حجر في إثبات الخلاف عن المالكية وعن هؤلاء. ها ابن حجر. طيب أكمل. يبقى مسألة ذكر، شوف ذكر خلافنا إجماع مسألة ليس سهل، وذكر المالكية ومالك الشافعية والشافعي، يبقى هنا المنقول عن الأئمة يا إخوان الأربعة الثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي قالوا إن الحلف بغير الله مطلقا منهي عنه، صح؟ هات بقى كلام ابن حجر. ها لا عشان بس الإخوة التابع اللي بتتابع
بنكمل عمل مجيوش
ماشي انقل هذا وابعت له.
نعم. قالوا إن الحلف بغير الله مطلقا منهي عنه سواء كان المحلوف به نبيا أم غيره ولا ينعقل ذلك يمينا، وهو القول الحلف
بغير الله. الحلف بغير الله نعم، وبالتالي ما تكون في كفار حلف بغير الله. نعم.
وهو القول الصحيح عن أحمد رحمه الله،
وهو القول الصحيح عن أحمد رحمه الله. واختار
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقال إنه هو الصواب. والقول الآخر عنه أن الحلف بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يجوز وينعقد يمينا، وبعض الحنابلة تعمم ذلك في الأنبياء وينبني
على ما نقل عن ابن عقيل. ابن عقيل رأى أن العلة كونه نبي. طب أحمد رأى أن العلة كونه النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان بيذكر، في التشهد بيذكر، يبقى هنا علل في النبي قال فصار له من الخصوصية ما ليس لغيره. يبقى أحمد خصه بنبينا، ابن عقيل خصه بالأنبياء لأن ابن عقيل جعل العلة كونه نبي، يبقى يجوز الحال بكل الأنبياء. أحمد لا، أحمد رحمة الله عليه رأى أن العلة فين هي؟ ها أنه النبي صلى الله عليه وسلم. ها
قال رحمه الله قالت اللجنة وينبني على القول بجواز ذلك وانعقاده جواز الإقسام على الله بالنبي أو الأنبياء، وعليه يخرج حديث توسل الأعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم واستشفاع به.
أعد من بعد صححة.
وبعض الحنابلة عمم ذلك في الأنبياء وينبني على القول بجواز ذلك وانعقاده جواز الإقسام على الله بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء.
نعم.
وعليه يخرج حديث توسل الأعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم واستشفاع به. وقد ذكر ابن تيمية أن القول بجواز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وانعقاده قول ضعيف شاذ.
شوف ضعيف شاذ، ضعيف شاذ يعني إيه؟ يعني حتى لو صحت به رواية عن أحمد، خلي بال ضعيف وشاذ، ده فضلا عن جميع الأنبياء. ها
وكذا ما بني عليه من جواز الإقسام على الله به وما يناسب من التوسل به كذلك، وما قاله شيخ الإسلام هو الصواب، وقول جمهور العلماء وهو مقتضى الأدلة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
طيب الجماهير بقى، هل ينفع عن شيخ إسلام وكلمة تنازعة، هل تثبت عن شيخ إسلام خلافة في المسألة؟ خذوا النقل ده عن شيخ إسلام. أول شيء قال شيخ إسلام، أول شيء يقول ولهذا تنازع الناس. خلي بالك، ولهذا تنازع الناس. هل يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ تنازع الناس، هل يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ مع اتفاقين، مع اتفاقين ايه بقى؟ انه لا يحلف بشيء من المخلوقات المعظمه كالعرش والكرسي والكعبه والملائكه. تمام. يبقى فيما عدا النبي متفقون على انه لا يجوز الحلف بايه؟ بمخلوق، صح؟ ناتي بقى لاثبات التنازع من كلام شيخ الاسلام. يقول وهذا تنازع الناس، هل يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذا مع اتفاقهم عليه؟ طيب ثم ذكر فذهب جمهور العلماء كذا 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 الى في احمد، فانه يقول فذهب جمهور العلماء كمالك وشافعي وابي حنيفه واحمد في احد قولي الى انه لا يحلف بالنبي ولا تنعقد له به كما لا يحلف بشيء من المخلوقات ولا تجب كفاره على من حلف بشيء من ذلك وحنف، وذكر الادله. وعن احمد روايه انه يحلف بالنبي خاصه، بالنبي خاصه. ليه؟ ايه وجه الحلف بالنبي؟ قال لانه يجب الايمان به خصوصا، ويجب ذكره في الشهادتين والاذان، فللايمان به اختصاص لا يشرك فيه غيره. وقال ابن عقيل بل هذا لكونه نبي. يبقى شيخ الاسلام بيثبت ان احمد يرى ان العله في الحلف بالنبي فقط رجع ده في الروايه الثانيه، رجع الى ايه؟ الى ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله. طب ابن عقيل عممه. اسمع بقى، يبقى هنا ابن تيميه ذكر النزاع في ايه؟ في الحلف بايه؟ بالنبي. ذكر النزاع في الحلف بايه؟ بالنبي. قال مع ان الصواب بعدها على طول، مع ان الصواب الذي عليه عامه علماء المسلمين سلفهم وخلفهم أنه لا يحلف بمخلوق لا نبي ولا غير نبي ولا ملك من الملائكة ولا ملك من الملوك ولا شيخ من الشيوخ. ده المنقول عنه عامة علماء المسلمين، عامة علماء المسلمين، مع أنه سكر النزاع بين الناس وعليه. يبقى إذن المنقول عن عامة العلماء الإجماع، مش فيه خلاف. طب الشيخ الإسلام ليه ذكر هذا التنازع؟ باعتبار الواقع وجد أن رواية تقول أحمد عن أحمد. طب رواية أحمد هذه ما هي حكم شيخ الإسلام عليه إيه؟ اللي احنا سمعناه الآن أنه قول ضعيف شاذ، قول ضعيف شاذ، والضعيف الشاذ لا يعارض به إجماع ولا يثبت به نزاع. من أجل هذا بنقول لابد من الوقوف مع شيخ الإسلام في مثل هذا السياق، لأنه متكرر يا أخواني، متكرر في رؤية النبي بينقل الخلاف في تفضيل علي وعثمان أيهما أفضل، بينقل خلاف ثم هو الناقل للإجماع. يبقى ما وجه نقل الخلاف؟ أن هناك من خالف. ما وجه نقل النزاع؟ أن هناك من نازع، وليس الاعتداد بذلك. فإن شيخ الإسلام بين العبارة الأخيرة في اللجنة، قال وهذا القول، ها
قالت اللجنة وهو القول الصحيح عن أحمد رحمه الله، واختار شيخ الإسلام. قال وقد ذكر ابن تيمية أن القول بجواز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وانعقاده قول ضعيف شاذ.
بس ضعيف شاذ، وضعيف شاذ من خبر يا جماعة. ويقول شيخ الإسلام، قلت شيخ الإسلام وهذا المنهي عنه والحلف بغير الله بل المحرم الذي هو أعظم من اليمين الفاجرة عند الصحابة رضي الله عنهم، قد ظن طائفة من أهل العلم أنه مشروع غير منهي عنه. خلاص، إلى أن قال وما أمر الله ورسوله به فهو الحق. يبقى أعظم من اليمين الفاجرة. إخواني، حلف بغير الله أعظم عند الصحابة من اليمين الفاجر. اليمين الفاجر اللي هي إيه؟ اللي هي اليمين الغموس. أخذ من أثر ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادق، لأن أحلف بالله كذبا ده اليمين الفاجر، هو اليمين الغموس الذي يغمس صاحبه في النار أخف عند الصحابة من اليمين، من الحلف بغير الله عز وجل، من الحلف بغير الله. يقول وما أمر ربي ورسوله هو الحق، هذا هو. في كلام للقرطبي في هذا الموضع، قال القرطبي في التفسير لا تنعقد منه بغير الله تعالى واسمائه وصفاته. وقال أحمد بن حنبل إذا حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم عقدت يمينه، لأنه حلف بما لا يتم الإيمان إلا به فتلزمه الكفار، كما لو حلف بلا. وهذا يرده ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. وهذا حصر في عدم الحلف بكلام شيء سوى الله تعالى وأسمائه وصفاته كما ذكر. ومما يحقق ذلك ما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. ثم ينتقد عليه يعني على أحمد بما قال وآدم وإبراهيم، فإنه لا كفارة عليه وقد حلف بما لا يتم الإيمان إلا به، وهو الإيمان بإبراهيم وآدم، لماذا لا يكون أيضا في جميع الأنبياء؟ نعم،
كلام ابن حجر شيخنا،
كلام ابن حجر. نعم،
قال رحمه الله تعالى قوله من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال العلماء السر في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه، والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده، وظاهر الحديث تخصيص الحلف بالله خاصة، لكن قد اتفق الفقهاء على أن اليمين تنعقد بالله وذاته وصفاته العلية، واختلفوا في انعقادها ببعض الصفات كما سبق، وكأن المراد بقوله بالله الذات لا خصوص لفظ الله. وأما اليمين بغير ذلك فقد ثبت المنع فيها، وهل المنع للتحريم؟ قولان عند المالكية، كذا قال ابن دقيق.
هل المنع للتحريم؟ قولان عند المالكية،
كذا قال ابن دقيق العيد، والمشهور عندهم الكراهة، والخلاف أيضا عند الحنابلة، لكن المشهور عندهم التحريم، وبه جزم الظاهرية. وقال ابن عبد البر لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع، ومراده بنفي الجواز الكراهة أعم من التحريم والتنزيه، فإنه قال في موضع آخر أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله مكروهة منهي عنها، لا يجوز لأحد الحلف بها. والخلاف موجود عند الشافعية من أجل قول الشافعي أخشى أن يكون الحلف بغير الله معصية.
موجود عند الشافعية، موجود عند المالكية في ذلك، ولم يثبت عن أحمد عن الشافعي ولا عن مالك رحمة الله عليه قول بأن هذا جائز أو مكروه كراهة تنزيه. والكراهة كما قلنا في تعبيرات العلماء هؤلاء المراد بذلك كراهة تحريم، إلا إذا ثبت خلاف ذلك، لكن هذا هو الأصل عند الأئمة. الأصل في عبارات المتقدمين قرون الثلاثة أن الكراهة إنما هي كراهة ماذا؟ التحريم، إلا إذا ثبت خلافه. شوف ابحث عن هذه القاعدة فكرتها، شوف ابن القيم شيخ الإسلام وغيره. أكمل.
قال والخلاف موجود عند الشافعية من أجل قول الشافعي،
عند الشافعية ليس عند الشافعي. نعم،
من أجل قول الشافعي أخشى أن يكون الحلف بغير الله معصية، فأشعر بالتردد، وجمهور أصحابي على أنه للتنزيه. وقال إمام الحرمين المذهب القطع بالكراهة.
عبارة الشافعي أخشى أن يكون معصية، يقول أشعر بالتردد، ولهذا ذهب إيه بعضهم إلى الكراهة، أخشى يكون معصية معصية. طب هل هذا فيه إشكال بالنسبة للشافعي؟ أخشى في الحبة يكون معصية، والشافعي هو ممن نقل هذا الحديث وعرف هذا الحديث من حلف بغيره فقد كفر أو أشرك أو كذا، أن يكون معصية كبرى كهذه المعاصي الكبيرة. نعم،
وجزم غيره بالتفصيل، فإن اعتقد في المحلوف فيه من التعظيم ما يعتقده في الله حرم الحلف به، وكان بذلك الاعتقاد كافرا.
شاهد يعني نقل عن المالكية والنقل عن الشافعية خلاف ما نقل عن الإمام. نعم طيب أكمل.
قال
نعم في الكراهة قال تحريم ابن القيم. انتبه لكلام ابن القيم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك، حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة.
شوف تورع كثير من الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة.
فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم، فحمله بعضهم على التنزيه، وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى، وهذا كثير جدا في تصرفاتهم، فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة. وقد قال الإمام أحمد في
الجهة حصل عدم تحرير، شوف انتبهوا يا أخواني، عدم تحرير المراد من الكراهة تحريم أو مكروه تنزية أوقع في كثير من الغلط. أعد كلام الشيخ يقول:
قال وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى، وهذا كثير جدا في تصرفاتهم، فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة.
سبحان الله، على الشريعة وعلى الأئمة، وأنهم نسبوا إليهم كراهة تنزية مع أن مرضهم التحريم.
وقد قال الإمام أحمد في الجمع بين الأختين بملك اليمين: أكرهه ولا أقول هو حرام.
إيه رأيك به؟ نعم
وهو ومذهبه تحريمه، وإنما تورع عن إطلاق لفظ التحريم لأجل قول عثمان.
ده كمان إيه ده كلام أحمد بالكراهة في مقابل التحريم، أقول أكره ولا أقول هو حرام. سبحان الله، يعني قد تقول ده نص قطعي في أن أحمد يريد كراهة التنزيل. الجمع بين إيه الأختين، ده صريح القرآن. أعد يقول بده بس ملك اليمين.
وقد قال الإمام
صريح القرآن تجمع بين أختين، لكن مش صريح في ملك اليمين. اللي صريح في ملك اليمين ما هو؟ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يبقى إيه؟ إلا على جم أو ملكت أيمانه أطلقون. لكن لما جاء في الحرائر هناك قال: وأن تجمع بين الأختين. هل ملك اليمين تلحق بالأختين؟ بالمفهوم. أما تحريم الأختين الحرتين وكذا هذا بالمنطوق. فهل هنقول في ملك اليمين ما نقول في غير ملك اليمين؟ ها في الحرائر ماذا قال؟ يا الله إخواني، يا إخواني، أنا أكرر مع المفترض يعني ما أقولي بس أكرر. يا إخواني المستفاد من الدرس، الدرجة الأولى درجة التقعيد والتأصيل وضبط الراس، هذه راح فيه بالضبط تمام. أما مسائل فروع سهلة، أنا لو قضينا درس السبت هذا في قاعدة واحدة والله تكفينا، والله تكفينا، لأنها بتوجه مسارك، بتوجه مسارك كله. نعم.
وقد قال الإمام أحمد
عبد الله بن وهب تحول إلى إيه؟ وصار إمام به بقول شيخه يا عبد الله بن وهب. نعم. قال اطلب العلم، لا تشغل بهذه الأشياء، زي ما احنا سمعنا مشايخنا، دعك من هذا، اترك هذا بس، ما عليك منه. الواحد ما قالوش هات 10 أدلة، يعني ما عليك منه، أنت عارف ما وراءها، خلاص يكفيك هذا. بل كان الصحابة يأخذون من ملامح وجه النبي صلى الله عليه وسلم. يدخل النبي بيت عائشة فتمعر وجهه. عائشة ماذا تقول به؟ يا رسول الله أستغفر الله، ما الذي جرى يا رسول الله؟ أخذت من وجه كراهية شيء، ما هو؟ ما تدري. ما دخل النبي أول وقال ماذا هذا يا عائشة؟ كيت وكيت وكيت، رأت الكراهية فقالت استغفر الله يا رسول الله ما الذي جرى؟ قال: ما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب منصورة؟ فأخذت هذا وقطعت نصفين. نعم. قال أحمد:
وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الجمع بين الأختين بملك اليمين: أكرهه ولا أقول هو حرام، ومذهبه تحريمه.
ولا أقول هو حرام، أكرهه ولا أقول هو حرام، يعني قطعا هتقول هذا في كراهة تنزيه، لأن لا يقابل التحريم كراهة.
وإنما تورعا.
أيوة لاحظ بقى العلة هنا، وإنما
وإنما تورع عن إطلاق لفظ التحريم لأجل قول عثمان رضي الله عنه.
تمام. فنعبر بالكراهة في هذا ليس الكراهة المضادة للتحريم، ولكن التعبير القائم على الورع. ومن هنا لا يعجبني، ومن هنا لا يعجبني، ومن هنا نحو هذه العبارات أكره لا يعجبني. إنما كان يتجرؤون على التصريح بالتحريم في القطعية، الدلالة القطعية الثبوت، يتجرؤون بهذا. فلنأخذ من قول أكره أنه كراهة تنزيه في مقابل التحريم، تعبير عنها من أجل قول ماذا؟ عثمان رضي الله عنه. نعم.
وقال أبو القاسم الخراقي فيما نقله عن أبي عبد الله: ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة، ومذهبه أنه لا يجوز. وقال في رواية أبي داود: ويستحب أن لا يدخل الحمام إلا بمئزر له، وهذا استحباب وجوب.
يا رأيك؟ يبقى الاستحباب استحباب وجوب. ليه؟ لأن الواجب مستحب، بس مستحب بالمعنى، مستحب مش بالمعنى الاصطلاحي المستحب المقابل الواجب، لا، مستحب أن تفعل هذا وهو واجب، لأن أعلى الأجور في الواجب. لكن الكلام ده يؤخذ من إيه؟ يؤخذ من سبر أقوالهم. يبقى ما أفرح، شوف حاتم العون يقول للترمذي بوب باب ما يكره إيه؟ ما جاء في كراهة الحلف غير الله. طب وإيه يعني، إيه الإشكالية؟ إيه الإشكالية لو جاء الحلف كراهية إكراهية ذلك؟ نعم، إيه الإشكالية؟ لكن شوف كلام الترمذي، طبعا في نسخ ورد فيها جاء بعدها مباشرة عن في الترمذي، بس طبعا بعض النسخ ليس فيها هذا الأمر، وبعض النسخ فيها بعد هذا باب ما جاء أن من حلف بغيره فقد أشرك. لكن يبدو أن النسخ هي فيها الكراهة فقط. لكن ماذا قال الترمذي؟ بعدت أنت لي كلام الترمذي؟ فين هذا؟ مش عارف اطلعه، مش كده اللي بيجيب من
قبل القيم. عشان ذكر امثله كثيره على هذا.
نعم،
ذكر من القيم
ذكر امثله كثيره. يبقى اذا تحرير مصطلح الكراهه وعدمه امر لابد ان ايه ان نقف عنده في كلام الائمه المتقدمين. طيب نكمل ان شاء الله بعد العصر.